بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الصدق.
فصل في الصدق. ما الذي أنجى مالك وصاحباه وصاحبيه أنجاهما من النفاق إلا صدقهما؟ صدقا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فما قبل منهما ذلك وما تحمله، وأنظرهما إلى أن يتوب الله عليهما، وإلا فلو أرادا الكذب أو كذبا على الله وعلى رسوله وزعما أنهما مريضان أو أن فيهما سبب من الأسباب المانعة من الخروج لمشى ذلك، لكن ماذا يحصل في العاقبة؟ العاقبة تكون وخيمة من الكذب، فعلى المرء أن يصدق ولو كان صدقه على نفسه بضرر، فالله جل وعلا يرفع عنه الضرر ذلك. نعم.
ومنها عظم مقدار الصدق وتعليق سعادة الدنيا والآخرة والنجاة من شرهما به، فما أنجى الله من أنجاه إلا بالصدق، ولا أهلك من أهلكه إلا بالكذب. وقد أمر الله سبحانه عباده المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
وهذا تحذير منه جل وعلا عن الكذب، وأن عاقبته وخيمة وسيئة، ولو أنجى العبد في حال دون حال، لكن المآل والمرجع إلى الهلاك والعياذ بالله إذا اتخذ الكذب مطية له وزعم أنه معذور وليس بمعذور، أو زعم له عذرا وليس له عذر، فحينئذ مصيره ومآله إلى الهلاك. فالله جل وعلا ينجي بالصدق ويهلك بالكذب.
نعم.
وقد قسم سبحانه الخلق إلى قسمين: سعداء وأشقياء، فجعل السعداء هم أهل الصدق والتصديق، والأشقياء هم أهل الكذب والتكذيب، وهو تقسيم حاصر مضطرد منعكس، فالسعادة دائرة مع الصدق والتصديق، والشقاوة دائرة مع الكذب والتكذيب. وأخبر سبحانه وتعالى أنه لا ينفع العباد يوم القيامة إلا صدقهم، وجعل علم المنافقين الذي تميزوا به هو الكذب في أقوالهم وأفعالهم، فجميع ما نعاه عليهم أصله الكذب في القول والفعل، فالصدق بريد الإيمان ودليله ومركبه وسائقه وقائده وحليته ولباسه بل هو لبه وروحه. والكذب بريد الكفر والنفاق، ودليله ومركبه وسائقه وقائده وحليته ولباسه ولبه. فمضادة الكذب للإيمان كمضادة الشرك للتوحيد، فلا يجتمع الكذب والإيمان إلا ويطرد أحدهما صاحبه ويستقر موضعه. والله سبحانه أنجى الثلاثة بصدقهم وأهلك غيرهم من المخلفين بكذبهم. فما أنعم الله على عبد بعد الإسلام بنعمة أفضل من الصدق الذي هو غذاء الإسلام وحياته، ولا ابتلاه ببلية أعظم من الكذب الذي هو مرض الإسلام وفساده. والله المستعان. وقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. هذا من أعظم ما يعرف العبد قدر التوبة وفضلها عند الله، وأنها غاية كمال المؤمن، فإنه سبحانه أعطاهم هذا الكمال بعد آخر الغزوات، بعد أن قضوا نحبهم وبذلوا نفوسهم وأموالهم وديارهم لله. وكان غاية أمرهم أن تاب عليهم، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم توبة كعب خير يوم مر عليه منذ ولدته أمه إلى ذلك اليوم. ولا يعرف هذا حق معرفته إلا من عرف الله وعرف حقوقه عليه وعرف ما ينبغي له من عبوديته وعرف نفسه وصفاتها وأفعالها، وأن الذي قام به من العبودية بالنسبة إلى حق ربه عليه كقطرة في بحر. هذا إذا سلم من الآفات الظاهرة والباطنة. فسبحان من لا يسع عباده غير عفوه ومغفرته وتغمده لهم بمغفرته ورحمته. وليس إلا ذلك أو الهلاك، فإن وضع عليهم عدله فعذب أهل سماواته وأرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، وإن رحمهم فرحمته خير لهم من أعمالهم، ولا ينجي أحدا منهم عمله. فصل. وتأمل تكريره سبحانه توبته عليهم مرتين في أول الآية وآخرها، فإنه تاب عليهم أولا بتوفيقهم للتوبة، فلما تابوا تاب عليهم ثانيا بقبولها منهم، وهو الذي وفقهم لفعلها وتفضل عليهم بقبولها. فالخير كله منه وبه وله وفي يديه، يعطيه من يشاء إحسانا وفضلا، ويحرمه من يشاء حكمة وعدلا. فصل. في قوله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وقوله
على الثلاثة الذين خلفوا يعني خلفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخر قبول عذرهم لسبب من الأسباب، وليس المراد تخلفوا عن غزوة تبوك، فالمتخلفون عن غزوة تبوك كثر كثير، لكن هؤلاء الذين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بهجرهم لمعصيتهم لله، هؤلاء هم الثلاثة الذين خلفوا، ليس المراد تخلفوا وإنما خلفوا.
وقوله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، قد فسرها كعب بالصواب، وهو أنهم خلفوا من بين من حلف لرسول الله صلى الله عليه وسلم واعتذر من المتخلفين، فخلف هؤلاء الثلاثة عنهم وأرجع أمرهم دونهم، وليس ذلك تخلفهم عن الغزو، لأنه لو أراد ذلك لقال تخلفوا، كما قال تعالى:
متخلف عن الغزو ما يقال خلف، وإنما يقال تخلف، تخلف عن الغزو. وهؤلاء قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال عنهم الله جل وعلا: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، يعني خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قبول عذرهم حتى يعذرهم الله جل وعلا ويتوب عليهم.
وليس ذلك تخلفهم عن الغزو، لأنه لو أراد ذلك لقال تخلفوا، كما قال تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، وذلك لأنهم تخلفوا بأنفسهم بخلاف تخليفهم عن أمر المتخلفين سواهم، فإن الله سبحانه هو الذي خلفهم عنهم ولم يتخلفوا عنه بأنفسهم، والله أعلم. فصل في حجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه سنة 9 بعد مقدمه من تبوك.
انتهى الكلام على غزوة تبوك، وبين المؤلف رحمه الله تعالى الفوائد المستنبطة من هذه الغزوة العظيمة، فهي غزوة عظيمة كانت في مشقة النبي صلى الله عليه وسلم ومشقة الصحابة رضي الله عنهم، مع أنهم لم يلقوا العدو، فالعدو انصرف عنهم وهرب، وإنما هم في حال عسر ويسر وسهولة، وصعوبة أمرهم صعب جدا أمرهم، فيا ينظرون ماذا يفعلون، ليس بأيديهم مؤونة ولا بأيديهم ما يأكلونه ولا ما يقدمونه ولا ما يجعلونه بوجه العدو، ولكن الله جل وعلا صرف العدو عنهم فلم يقابلهم، بل هرب وحصل مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم من هروب العدو. قال: هؤلاء ما جاءونا في بلادنا إلا ولهم قوة، مع أنهم لا قوة لهم رضي الله عنهم، لكن بتوفيق الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، كأن عندهم قوة وعندهم سلاح وعندهم عتاد، فهرب عنهم العدي ولم يستطع مقابلتهم، فحصل المقصود الأعظم من هذه الغزوة، وهي بث وإيصال الرعب في نفوس الأعداء. وفي هذه الحجة، حجة السنة التاسعة، النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة، لم يفرض عليه الحج إلا بعدما فتح مكة. ففي السنة الأولى من فتحها سنة 8 أمر صلى الله عليه وسلم أمير مكة بأن يحج بالناس. وفي السنة التاسعة أمر أبا بكر رضي الله عنه أن يحج بالناس ويقيم لهم شعائر الحج. وفي السنة العاشرة بعدما خلى الحج من المشركين وأنذرهم الله جل وعلا بأن لا يحج بعد العام مشرك، حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. في السنة الثامنة فتح مكة، وفيها حج بالناس أمير مكة. وفي السنة التاسعة حج بالناس أبا بكر رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنه. وفي السنة العاشرة حج بالناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغ المسلمون كلهم من أراد أن يحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحج هذه السنة. فتكاثر الحجاج كلهم يرغب أن يأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم حجه، كما قال تعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم.
قال ابن إسحاق: ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفه من تبوك بقية رمضان وشوالا وذي القعدة، ثم بعث أبا بكر أميرا على الحج سنة 9 ليقيم للمسلمين حجهم، والناس من أهل الشرك على منازلهم من حجهم، فخرج أبو بكر والمؤمنون.
اجتمع في الحج تلك السنة المسلمون والكفار من اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الكتاب وغيرهم من أهل الشرك والكفر، وكلهم اجتمعوا في تلك السنة حجاج بيت الله الحرام. فأنذر الكفار بأن لا يحج بعد العام مشرك، لأنه لن يسمح بالحج أن يحج مشرك أبدا، فإن وجد مشرك فيلزمه الإيمان بالله ورسوله، فإن لم يؤمن قتل، لأنه خالف أمر الله وأمر رسوله.
نعم. قال ابن سعد: فخرج في 300 رجل من المدينة، وبعث معه رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 بدنة قلدها وأشعرها بيده، عليها ناجية بن جندب الأسلمي، وساق أبو بكر 5 بدنات.
قال أبو بكر رضي الله عنه: أهدى 5 بدنات، يعني أنه قدم 5 بدنات، وكان الواجب عليه أن يقدم شاة واحدة تكفي إذا قدمها، لكنه زاد رضي الله عنه بالتقديم، والله جل وعلا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يرسل هديه مع أبي بكر. فنأخذ من هذا أنه لا يلزم المهدي أن يحج بنفسه ولا أن يصحب هديه، وإنما يلزم إذا أرسله كفاه ذلك. فأرسل صلى الله عليه وسلم 20 بدنة هديا إلى مكة، وفي السنة التي حج بها عليه الصلاة والسلام قدم 63 بدنة، قدم 100 بدنة عليه الصلاة والسلام، فنحر بيده الشريفة الكريمة 63، وأمر أبا بكر وأمر عليا أن ينحر الباقي من البدن. نعم.
قال ابن إسحاق: فنزلت براءة في نقض ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين من العهد الذي كانوا عليه، فخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء. قال ابن سعد: فلما كان بالعرج وابن عائذ يقول بضجنان، لحقه علي بن أبي طالب رضي الله عنه على العضباء، فلما رآه أبو بكر قال: أمير أو مأمور؟ قال: بل مأمور. ثم مضيا.
ظر إلى حسن أدب أبي بكر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الحج، وهذا إشعار منه صلى الله عليه وسلم بأنه أولى الناس بالخلافة، لأنه أول من أسلم من الرجال رضي الله عنه وأتقاهم لله. وجاء في الأثر: لو وزن إيمان أبي بكر رضي الله عنه بإيمان الأمة لرجح إيمان أبي بكر بإيمان الأمة كلها. فأرسله الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما نزلت براءة بعد خروجهم من المدينة إلى مكة، بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بإشعار المشركين وأهل الكتاب وكل من كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد بأنه ينقض. ولم يحارب صلى الله عليه وسلم الناس بعد نقض العهد أو بنقض العهد قبل أن يعلمهم، بل أعلم الناس كافة، ينذرهم بأن من حج بعد هذا العام فلا يلوم إلا نفسه، لا عهد بين الله وبرسوله وبينهم أبدا. فأمر أبا علي رضي الله عنه أن يذهب بسورة براءة، وفيها البراءة من المشركين، براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 14 واعلموا أنكم غير معجز الله. فأنذر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بهذه البراءة ليستعدوا، وإما أن يسلموا وإما أن يدفعوا الجزية والأمان وإما أن يقتلوا ويقاتلوا. فلما أنذرهم صلى الله عليه وسلم، منهم من بادر إلى الإسلام ومنهم من امتنع، وكان الممتنع محارب لله ولرسوله، فقاتله الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، وأمر عليا أن يقرأ هذه الآيات من سورة براءة على الناس كافة، يسمعها المسلم واليهودي والنصراني والمشرك وغيرهم. فلما رأى أبو بكر رضي الله عنه علي رضي الله عنه قادما قال: أنت جئت أميرا أو مأمورا؟ إن كان أمير فسيسلمه القيادة رضي الله عن الجميع. فقال: لا، بل أنا مأمور ولست أمير. فمضيا جميعا. الرسول صلى الله عليه وسلم كلف أبا بكر بقيادة الناس، وكلف علي رضي الله عنه بقراءة الآيات التي من سورة براءة ليبرأ من كل عهد بينه وبين المشركين. فعلي رضي الله عنه مأمور، أي تأميره من هو؟ هو أبو بكر رضي الله عنه، والأمير على الناس. وعلي رضي الله عنه مأمور، ومأمور بأن يقرأ هذه الآيات على الناس. نعم.
قال ابن سعد: فلما كان بالعرج وابن عائذ يقول بضجنان لحقه علي بن أبي طالب رضي الله عنه على العضباء، فلما رآه أبو بكر قال: أمير أو مأمور؟ قال: بل مأمور. ثم مضيا.
الله عنه.
وقال ابن سعد: فقال له أبو بكر: أستعملك رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحج؟ قال: لا، ولكن بعثني أقرأ براءة على الناس وأنبذ إلى كل ذي عهد عهده. فأقام أبو بكر للناس حجهم حتى إذا كان يوم النحر قام علي بن أبي طالب فأذن في الناس عند الجمرة بالذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبذ إلى كل ذي عهد عهده وقال: أيها الناس، لا يدخل الجنة كافر، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إلى مدته.
فهو إلى مدته، من كان له عهد أيام أو أشهر ما خالف ولا نقض ولا أفسد فهو على عهده، ومن لم يكن له عهد فأنقضه فنقض فقضى ما عليه، فعليه أن يستعد لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمحاربة هو حرب لله ولرسوله. نعم.
وقال الحميدي: حدثنا سفيان قال: حدثني أبو إسحاق الهمداني عن زيد بن يثيع قال: سألنا عليا بأي شيء بعثت في الحجة؟ قال: بعثت بأربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يجتمع مسلم وكافر في المسجد الحرام بعد عامه هذا، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فأجله إلى أربعة أشهر.
هذه الأربع الأحكام التي تبعثها النبي صلى الله عليه وسلم مع علي: ألا يطوف بالبيت عريان، وأن لا يدخل الجنة إلا نفسا مسلمة، ومن كان له عهد عند الله وعند رسوله فعهده إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فأجله أربعة أشهر.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين، بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى ألا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما فأمره أن يؤذن ببراءة. قال: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءة، وألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان.
أنه كانوا في الجاهلية عندهم اعتقاد سيء، يقولون: ما يسوغ أن يطوف المشرك أو غيره بثيابه العادية، لا بد أن يحصل على ثياب جديدة، فإن لم يحصل على ثياب جديدة فعليه أن يستعير ثيابا من أهل مكة، فإن لم يجد ثيابا من أهل مكة طاف عريان. وكانت المرأة تطوف عريانا وتنادي، تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. تقول: هو حرام، ما أبدع، ما أرضى أن أحد أن يمس فرجي أو يستحله، وما بدا منه فلا أحله. لكن البدو هذا كأنه شرع لهم، شرع قبيح وليس بحسن، وإنما على المسلم أن يستتر بستر الله جل وعلا.
وفي هذه القصة دليل على أن يوم الحج الأكبر يوم النحر، واختلف في حجة الصديق هذه هل هي التي أسقطت الفرض أو المسقطة هي حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، على قولين أصحهما الثاني، والقولان مبنيان على أصلين: أحدهما هل كان الحج فرض قبل عام حجة الوداع.
اختلف العلماء رحمهم الله في هذه الحجة من أبي بكر، لأنها كانت على ما قيل مخالفة، لأنهم كانوا يحجون مخالفين فيجعلون الحج في غير موسمه وفي غير وقته، ومن ذلك حجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ما كان يوم عرفة هو يوم عرفة، وما كان يوم النحر هو يوم النحر الحقيقي، وإنما اعتدلت الأيام والشهور ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتحديد الحج من قبله صلى الله عليه وسلم. فمن حج مع أبي بكر رضي الله عنه فكأنه وقف في عرفة في غير يوم عرفة، ونحر هديه في غير يوم النحر لحكمة يريدها الله جل وعلا، وإلا فإن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، فهو قادر وعالم بكل شيء، فعلى الناس أن يرفقوا بأنفسهم وأن يحجوا غير هذه الحجة الذي حجوها مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه. واختلف في حجة الصديق هذا
هل هي التي أسقطت الفرض أو المسقطة هي حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، على قولين أصحهما الثاني، والقولان مبنيان.
أصحهما الثاني أن المسقطة للفرض هي الحجة التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الحجة التي كانت مع أبي بكر فلكونها تختلف عن الأيام الحقيقية، وربما يكون وقفوا يوم النحر، وقفوا بعرفة بعدما ذهب يوم عرفة، أو أنهم نحروا هديهم يوم عرفة، فهي فيها خطأ، فالله جل وعلا عدل السنين والأيام في حجة الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، كما نادى صلى الله عليه وسلم بذلك، كما سيأتينا إن شاء الله في حجة الوداع. نعم.
والقولان مبنيان على أصلين، أحدهما هل كان الحج فرض قبل عام حجة الوداع أو لا، والثاني هل كانت حجة الصديق رضي الله عنه في ذي الحجة أم وقعت في ذي القعدة من أجل النسيء الذي كان الجاهلية يؤخرون له الأشهر ويقدمونها على قولين، والثاني قول مجاهد وغيره. وعلى هذا فلم يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج بعد فرضه عاما واحدا، بل بادر إلى الامتثال في العام الذي فرض فيه، وهذا هو اللائق بهديه وحاله صلى الله عليه وسلم.
بعض الناس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج عن يوم فرضه، لما أخره؟ قالوا من أجل أن يطهر البيت من الشرك، فلا يطوف بالبيت مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يطوف بالبيت ولا يجتمع مسلم وكافر. ومن الناس من يقولون إن الحج لم يفرض إلا في السنة العاشرة من الهجرة، وذلك أن الله جل وعلا بعدما بين الأحكام وشرع الشرائع وبين الواجب على المسلم شرع الحج في السنة العاشرة، فالحج لم يكن مشروعا قبل هذا.
وليس بيد من ادعى تقدم فرض الحج سنة 6 أو 7 أو 8 أو 9 دليل واحد، وغاية ما احتج به من
هم يقولون إن الحج فرض في السنة 6، وكيف يفرض في السنة 6 والحج والمكة بأيدي الكفار؟ هل يستطيع المسلمون أن يقاتلوا أو يحجوا باليوم في السنة 6؟ وقيل فرض الحج في السنة 7، وقيل فرض في السنة 8 يوم فتح مكة، وقيل لم يفرض لا في فتح مكة ولا قبله ولا بعده، وإنما فرض في السنة 10، فالله أعلم بذلك. نعم.
وغاية ما احتج به من قال فرض سنة 6 قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وهي قد نزل،
لأن هذا استدل به بعض الناس، قالوا إن هذه الآية نزلت في السنة 6 من الهجرة، وهي قوله وأتموا الحج والعمرة لله. يقال هذه نزلت في السنة 6 من الهجرة، لكن لا تشعر بأن الحج لم يفرض إلا هذه السنة، فيقال لمن حج أن عليه أن يتم الحج والعمرة لله، وليس عليه أن يلزم نفسه بالحج قبل أن يلزمه. قالوا فرض الحج في السنة 10، وأما في السنة 6 فجاء الأمر بإتمام الحج لمن حج، ومن لم يحج فلا بأس عليه. نعم.
وغاية ما احتج به من قال فرض سنة 6 قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وهي قد نزلت بالحديبية سنة 6، وهذا ليس فيه ابتداء فرض الحج، وإنما فيه الأمر بإتمامه إذا شرع فيه، فأين هذا من وجوب ابتدائه؟ وآية فرض الحج وهي قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، نزلت عام الوفود أواخر سنة 9.
أواخر سنة 9 قبل أن يحج أبا بكر رضي الله عنه بالناس. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، فلماذا قدم الرسول صلى الله عليه وسلم الجهاد قبل الحج؟
هذا السؤال لا ينبغي. لماذا فعل كذا؟ لماذا فعل كذا؟ أولا. ثانيا، الرسول صلى الله عليه وسلم شرع ما أمره الله جل وعلا به، وقد أمر الله جل وعلا بالجهاد قبل الحج، لأن الجهاد ما يسوغ للمسلمين أن يقوموا بشيء من أمر دينهم إلا بعد إذلال المشركين والقضاء عليهم.
يقول السائل: هل التردد على المعصية من النفاق؟
لا يا أخي، وإنما يدل على الجهاد أن المرء في جهاد مع الشيطان، وأنه يتغلب على الشيطان أحيانا فيتوب، ثم يغلبه الشيطان ويرجع إلى المعصية. فالرجوع إلى المعصية يدل على غلبة الشيطان للعبد، والله جل وعلا بيّن أن كيد الشيطان كان ضعيفا، لكن أضعف منه ابن آدم الذي يطيعه.
يقول السائل: هل صبغ شعر الرأس أو اللحية أو اليد أو الرجل جائز مباح، أم لا بد من وجود الشيب؟
صبغ الشعر، العادة أن الناس يكرهون الشعر الأبيض لأنه يدل على الشيب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيب، إلا النوع الأسود يجتنبونه لأن فيه تمويه وعدم بيان لحال الإنسان، فإذا نظر الإنسان إلى رأس أخيه ظن أنه شاب ولد صغير وليس كذلك. فالناس يكرهون الشيب، فلذا قال عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا وجنبوه السواد.
يقول السائل: من كان أمير مكة في سنة 80 من الهجرة؟
أمير مكة هو عتاب ابن أسيد، شاب صغير من شباب مكة، لكنه متقن لحسن الإمارة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فتح الله له مكة، وهو الذي قال لما سمع أذان بلال رضي الله عنه على الكعبة، قال: الحمد لله الذي لم يسمع أباه هذا الحبشي هذا الأسود يؤذن على الكعبة، يعني كرها للإسلام وأهله، لكنه عرف صلى الله عليه وسلم أنه إذا آمن واستجاب فإنه حسن وجيد في الإمارة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم على مكة، اسمه عتاب بن أسيد من أهل مكة، أمره على أهل مكة عليه الصلاة والسلام، ثم أسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه.
يقول السائل: دخل الإمام لخطبة الجمعة قبل الوقت بربع ساعة، فما هو الحكم؟
لا بأس بهذا، التقدم ما يؤثر، لكن الأفضل للإمام أن لا يدخل إلا وقت الخطبة، فإن دخل قبل ذلك فلا بأس.
يقول السائل: هل غزوة تبوك كانت في المدينة المعروفة اليوم تبوك في شمال المملكة؟
نعم، هي لأن على حد الروم، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.